الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة المباركة المعنونة بسلسلة إصلاح المجتمع. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، اللهم آمين. هذا وقد وصلنا إلى الحديث 23، والحديث 24 في هذه السلسلة الطيبة المباركة، وهما في نفس الباب، باب الأخوة الإيمانية والترابط بين المسلمين. الحديث 23 من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه، صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث مرة ثانية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه، أي أن النبي شبك بين أصابعه من باب البيان، يبين لأصحابه تماسك المؤمنين. حديث رواه الإمامان البخاري ومسلم. الحديث 24 في نفس الباب عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث مرة ثانية عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والحديث أيضا خرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. الحديثان يبين فضل الله عز وجل على هذه الأمة المسلمة، لقد من الله تعالى على هذه الأمة المسلمة بأن جعلها أمة واحدة متماسكة مترابطة، أمة ربها واحد، هو الواحد الأحد جل وعلا، كتابها واحد هو القرآن الكريم، منهجها واحد، نبيها هو من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، جعل لها شخصية مميزة، العبادة واحدة، فالصلاة مثلا يؤديها الغني والفقير، يؤديها الرئيس والمرؤوس، يؤديها الوزير والغفير، الكل في العبادة سواء. الزكاة فريضة يؤديها كل غني، فهي أمة لها استقلالية، جعل الله تعالى لها قبلة مميزة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فالأمة المسلمة أمة مميزة، أمة جعل الله تعالى لها العلو. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، وأنتم الأعلون. بل هي من خير الأمم كما أخبر القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بعث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فبنى الأمة على عقيدة سليمة، وثق العلاقات وربط القلوب برباط الإيمان، وجعله الله تعالى سببا في تأليف القلوب، فقضى على الخلافات والاختلافات، بل وجعل من مبدأ المساواة سمة لهذه الأمة المسلمة. فلا فرق لعربي على عجمي إلا بتقوى الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام التسليم بدأ بنفسه في تثبيت تلك المبادئ في مبدأ المساواة. عرض النبي عليه الصلاة والسلام التسليم زينب بنت جحش وهي ابنة عمة رسول الله، وهي العربية القرشية الحرة، للزواج من الخادم والمولى زيد بن حارثة رضي الله عنه أرضاه. شوف مبدأ مساواة عشان يعلمنا أن الأمة دي أمة واحدة، ما فيش فرق بين حر وعبد، بين ذكر وأنثى، بين حاكم ومحكوم، بين رئيس ومرؤوس. زينب بنت جحش عربية قرشية من آل بيت النبي وحرة، يزوجها من من؟ من زيد ابن حارث. عبد نعم، خادم نعم، فقير نعم، ولما يرسل إليها للزواج منه ترددت وقالت: أنا الحرة أتزوج من خادم رسول الله. فنزل القرآن الكريم يعلمنا ويبين أن الله تعالى إذا أمر بأمر أو أمر النبي بأمر فليس على المسلم أو المسلمة أي اختيار، بل عليهما التسليم لأمر الله ولأمر رسول الله. فنزل القرآن يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. تنزل الآية وتوصل لسمع زينة فتبكي وتقول: أنزل الله في قرآنا سمعا وطاعة لله وسمعا وطاعة لرسول الله. وتتزوج زينب العربية القرشية الحرة من مولى وخادم رسول الله زيد بن حارثة رضي الله عنه. أمة واحدة، لا فرق بين غني وفقير، لا فرق بين رئيس ومرؤوس إلى آخر. بل قال الله تعالى في كتابه الكريم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالأخوة هنا إيمانية، رباطها الإيمان، رباطها التوحيد الخالص لله رب العالمين. وانتقل النبي إلى المدينة، وفي المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار برباط الإيمان، وأزال الخلافات والاختلافات التي كانت بين الأوس والخزرج، وقضى على الجاهلية لدرجة أنهم عندما نفث الشيطان بينهم بفعل اليهود وكادوا أن يقتتلوا بعد أن جاءهم النبي الأمين، نزل القرآن الكريم مربيا ومزكيا ومؤدبا، يقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وبين القرآن الكريم أن الاختلاف والخلاف والفرقة يؤدي إلى الضعف والتمزق، فقال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فيوم أن تمسكت الأمة المسلمة بهذه التعليم واتبعوا النبي الأمين سادوا وقادوا، فحول النبي رعاة الغنم إلى قادة للأمم وحطموا ملوك الروم وأكاسرة الفرس وسادوا العالم أجمع بإيه؟ بالإسلام، بالأخوة الإيمانية، قضوا على الظلم والطغيان ونشروا الأمن والأمان ورفعوا راية الخير في كل مكان، فأمنوا البلاد والعباد وكانوا أمة تحترم من سائر الأمم. ولكن يوم أن ابتعد المسلمون الآن عن تلك التعاليم صار حالهم إلى الذل والضعف والهوان. أصبح المسلمون وللأسف يأكل بعضهم بعضا، ينازع بعضهم بعضا، خصام وفرقة وشتات، انتشرت فيهم الأخلاق السيئة إلا من رحم الله وعصم، فكان حالهم كما نرى الآن في مذلة وضعف وهوان. أما في عهد النبي والقرون التي جاءت من بعد النبي كان حالهم في قوة ومنعة، لأنهم باختصار كانوا أمة واحدة كما أخبر النبي الأمين، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض، فإن تألم مسلم في المشرق يشعر به أخوه في المغرب ويئن لألمه، يدعو له، يسانده، يعاونه بكل ما يملك. فلما كانوا هكذا كالبنيان نصرهم الله ومكن لهم الله. أما عندما صار المسلمون الآن يأكل القوي فيهم الضعيف ويداهن ويمزق الصف من أجل عرض من الدنيا زائل صار الحال كما نرى، فنسأل الله تعالى أن يرد هذه الأمة إلى تعاليمها التي جاء بها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ولذلك كما قلت إن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم صنع جيلا فريدا يعد بحق معجزة بعد معجزة القرآن الكريم، إنه جيل الصحابة، جيل الصحابة. إن القارئ لسيارهم لا يرى عجبا عجابا، إن جلست على مائدة هؤلاء الرجال لحسبت نفسك أنك من المنافقين، ولفضحت نفسك عندما ترى عظمتهم وعندما ترى مكانتهم. كانوا بحق معجزة صنعها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بالقرآن الكريم. من المواقف التي ذكرتها من قبل وأحب دائما أن أكررها حتى تعلم الأمة المسلمة الآن هذا الجيل الذي رباه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كيف كان، هذا الموقف الإيماني الذي حدث في جيل الصحابة يوم أن خرج أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه يوما إلى طرقات المدينة وكان في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإذا ببلال بن رباح مؤذن رسول الله يمر على أخيه أبي ذر ويلقي عليه السلام، السلام عليك يا أخي، فرد أبو ذر عليه السلام وقال عليك السلام ورحمة الله يا أخي يا بلال. خلي بالك كلمة يا أخي، أبو ذر كان سيدا من سادة العرب وله منزلة عالية، وبلال كان عبدا حبشيا، ولكن شوف الإسلام عمل إيه، أذاب تلك الفروق، يا أخي يا بلال، نعم مساواة وأخوة كاملة. فرد عليه السلام ثم سأله إلى أين تذهب يا بلال، قال أذهب إلى مجلس أمير المؤمنين عمر لأسمع إلى أقضيته، رايح أجلس في مجلس عمر أستمع للشكاوى وكيف يقضي فيها عمر. فقال خذني معك يا أخي، وانطلق إلى مجلس عمر رضي الله عن عمر واستأذن عليه فسلم، فأذن لهما عمر وأجلسهما بجواره. بطانة خير عندما يجلس الأمير يجلس بجواره من؟ أبو ذر الغفاري، ويجلس من؟ بلال بن رباح مؤذن رسول الله. وكلما كانت البطانة بطانة خير تحيط بالأمير أو الحاكم كلما أعانه الله على الحكم وعلى شؤون الرعية، أما عندما تكون البطانة بطانة شر يكون الحال كما نرى. جلس أبو ذر وجلس بلال بجوار عمر رضي الله عن عمر، وبينما هم كذلك إذا بشابين يقتحمان المجلس على أمير المؤمنين عمر، وهما يمسكان بشاب ويقولان: يا أمير المؤمنين، إن هذا الشاب قتل أبانا ونريد القصاص. قضية تعرض على عمر، وعمر لا يجامل ولا يداهن. عمر رباه النبي على الإسلام، عمر كان الشيطان يخاف ويهابه، عمر أرسق وعد العدل في أرض الله. فعندما استمع عمر إلى شكوى الشابين وأنصت لهما، بعد أن فرغ نظر عمر إلى الشاب وقال: أيها الشاب، ما قولك في هذه الدعوة؟ ما قولك؟ قال: صدق يا أمير المؤمنين، ولكن اسمع لي أولا. قال: تكلم يا رجل. قال: يا أمير المؤمنين، كنت أعيش مع أهلي في راد من العيش، عايشين عيشة طيبة أوي، المال وفير والخير غزير، ثم ألمت بنا سنة من السنين، يعني بعد الغنى صرنا إلى الفقر. وخلي بالك، ده تذكير أن النعمة لا تدوم، فمحتاجة في وقت النعمة شكر حتى تحفظ، لإن شكرتم لأزيدنكم. شوف، بعد الغنى والثراء بقى في فقر وضيق، هكذا الدنيا يوم وأيام، النهاردة في صحة غدا في مرض، النهاردة أنت شباب غدا هتبقى في الشيخوخة، تتقلب الأمور. النهاردة في الخير موجود، لا تدري غدا هيكون إيه. واضح؟ فالقضية محتاجة لشكر نعمة، إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، فإن المعاصي تزيل النعم. وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد شديد النقم. خلي بالك أول. المهم، كنا نعيش في رغد من العيش، فألمت بنا سنة من السنين، يعني اشتد علينا الحال والفقر، فقلت أضرب في أرض الله، أبتغي من رزق الله، وأرض الله واسعة، فأخذت أهلي وولدي وتركت بلدتي مهاجرا أضرب في أرض الله. وكان عندي بعير كنت أحبه حبا شديدا، فمررنا على بستان من البساتين، فانفلت البعير ودخل إلى البستان يأكل من خشاشه، يأكل من النبات بتاعه، فإذا برجل كبير سن قد أمسك صخرة كبيرة وضرب بها البعير، فاشتد حزني وغضبي، فأخذت الصخرة وضربت بها الرجل فقتلته. فقال عمر: من قتل يقتل. هذا حكم الله، من قتل يقتل، القصاص. فهنا قال الشاب: يا أمير المؤمنين، أمهلني ثلاثا، أنا محتاج فرصة ثلاثة أيام. قال: ولما؟ قال: لي أخ صغير ترك أبي له مالا، فادخرته في مكان لا يعلم أحد إلا الله، فأذن لي أن أذهب أخرج المال وأبحث عن وصي يلي أمر أخي من بعد حتى لا يضيع ماله. فقال عمر للرجل: ومن يضمنك؟ من يضمنك؟ يقول أبو ذر: فنظر الشاب إلى وجوه الجالسين حول عمر ودقق النظر إلي وقال: هذا يضمنني يا أمير المؤمنين. فنظر إلي عمر وقال: أبا ذر، أتضمن الشاب؟ قلت: أضمن الشاب. قال لي عمر: انظر في قولك يا أبا ذر، فالضامن غارم، وإن لم يأتي الشاب في الموعد أخذت أنت بجريرته. قلت: نعم يا أمير المؤمنين، أضمن الشاب. فأذن له عمر بالانصراف وأعطاه موعدا بعد ثلاث عند غروب الشمس، وانفض المجلس وانصرف كل إلى داره، ومرت الأيام الثلاثة ولم يأتي الشاب، وكادت الشمس على الغروب، وعمر هو عمر، عمر هو عمر، لا يجامل ولا يداهن. ولا يعطل حدا من حدود الله. فنصب عمر مجلسه واستدعى أبا ذر ليقيم عليه الحد، وجاء أبو ذر في الموعد، والتف صحابة النبي إلى مجلس عمر يبكون ويصيحون ويقولون: أيؤخذ أبو ذر بذنب لم يفعل؟ أيؤخذ جزاء للمعروف أنه أدى معروفا للشاب وهو لا يعرفه؟ وعمر هو عمر إخوة الإيمان والإسلام، وأمر عمر بأن يقتل أبا ذر، يقتل لأنه ضامن، والضامن غارم يتحمل. وامتثل أبو ذر للحكم، ولما أمر بقتله إذا بأصحاب النبي المحيطين بالمجلس يصيحون بصوت مرتفع: مهلا يا أمير المؤمنين، إننا نرى شبحا قادما من بعيد لعله الشاب، انتظر. فانتظر عمر وإذا بالشبح يدنو ويقترب، إذا به الشاب يأتي مسرعا، فكبر عمر ربه وكبر الصحابة: الله أكبر، وحمدوا الله تعالى على هذه المنة. فهنا قال عمر للشاب: أيها الشاب، كان في وسعك ألا تأتي ويؤخذ هذا بجريرتك، فلماذا عدت؟ قال: عدت حتى لا يقال ذهب الوفاء من بين الناس، ذهب الوفاء من بين الناس. الآن إذا نظرت الأحوال المسلمين في باب الوفاء بالوعد، حدث ولا حرج عن خلف الوعد، حدث ولا حرج عن خلف الوعد. كثيرون هؤلاء الذين خالفوا الوعد مع ربهم ومع نبيه، فكيف بوعودهم مع خلق الله؟ إلى الله المشتكى. فبكى عمر، ونظر عمر إلى أبي ذر وقال: يا أبا ذر، أكنت تعرف الشاب حتى تضمن؟ قلت: لا والله يا أمير المؤمنين، ما كنت أعرف. قال: فلما ضمنت وأنت لا تعرف؟ قال: حتى لا يقال ذهب المعروف من بين الناس، ذهب المعروف من بين الناس. فهنا بكى الشابان وقال: يا أمير المؤمنين، عفونا عن الشاب. قال: ولما؟ قال: حتى لا يقال ذهب الخير من بين الناس. فمن الذي صنع هذا المجتمع؟ إنه النبي محمد. صنع أمة كالبنيان يشد بعضها بعضا، يحب الأخ لأخيه ما يحب لنفسه، ويسعى الأخ في خدمة أخيه، يحب له الخير ويتمناه له، لا يخطط المكائد والمؤامرات، ولا ينتظر خطأ أو زلة حتى يطير بها بين الناس، لا، بل كانوا إذا رأى أحدهم على أخيه الخير نشره بين الناس، وإذا رأى أحدهم على أخيه الشر ستره عن أعين الناس، ودعا لأخيه بالمغفرة وأخذ بيد أخيه نصحا حتى لا يعود، لا كما نرى ونسمع الآن في واقعنا الأليم. من هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، بمعنى أن المؤمن يشعر بحال إخوانه في كل مكان، يتألم لألمهم ويحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم. وفي الحديث الثاني يقول عليه الصلاة والسلام: التسليم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، الجسم الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فأنت تلحظ هذا جيدا عند المرض، إذا مرض منك عضو تجد الجسد كله يتألم ويئن لألم عضو واحد فيه، فمثلا إذا اشتكيت البرد إيه اللي بيحصل في الجسم؟ تجد زكام ورشح سخونة، العظم تعبان مش قادر تتحرك، عايز تنام مش قادر، واضح؟ لأن عضو تألم في الجسم. إذا مشيت في طريق وشوكة بس دخلت في القدم إيه اللي يحصل؟ الجسم كله يتألم ويشتكي لألم القدم. إذا تألم العضو واحد من الجسم، الجسم كله بيشتكي. فكذلك الأمة المسلمة يا جماعة، يعني العراق عضو من جسد هذه الأمة المسلمة، فإن تألم ينبغي أن تتألم الأمة كلها. فلسطين عضو في هذا الجسد، إن تألم هذا العضو لابد أن يتألم الجسد كله، وهكذا بلدان العالم الإسلامي كله، إن تألم العضو لابد أن يشتكي الجسد كله، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولذلك في أخبار وفي أخبار الصحابة رضي الله عنهم أنه عندما قامت الفتنة بين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقام القتال بين الفئتين، وتجهز معاوية وتجهز علي، سمع قائد الروم بهذه الفتنة التي دارت بين معاوية وبين علي، فماذا صنع؟ اقترب بجيوشه من بلاد المسلمين، قال لك بقى فرصة، هم الآن في فتنة وأنقضوا على دولة الإسلام. وترام الخبر إلى سمع معاوية رضي الله عنه أن جيوش الروم تقترب من بلاد المسلمين، فماذا فعل؟ كتب رسالة إلى قائد الروم وقال فيها: من معاوية بن أبي سفيان إلى قائد الروم، علمت أنك انتهزت فرصة خلافي مع ابن أخي، مع ابن عمي، ودنوت بجيوشك من بلاد الإسلام، فوالله الذي لا إله غيره، إن لم تعد بجيوشك إلى بلادك لأصطلحن أنا وابن عمي عليك. فلما وصلت الرسالة دب الرعب إلى قلب قائد الروم، وأمر بصرف جنوده إلى حيث كان. ليه؟ لأن الأمة ساعتها كانت أمة واحدة، كانت أمة متماسكة، لا كحالنا الآن، قد يؤلب بعضنا بعضا، وقد يساعد بعضنا الغير على قتال المسلمين، يداهن ويجامل من أجل عرض من الدنيا قليل، وبالتالي صارت الأمة إلى ما نراه الآن من ذل وهوان واستضعاف. فيوم أن تعود الأمة إلى هذه التعاليم النبوية، ويشعر المسلم بأنه عضو في جسد الأمة الكبير الأمة المسلمة، إذا تألم من هذا الجسد عضو تداعى له سائر الجسد، عندها إن شاء الله ستعود للأمة المنزلة والمكانة. هذا وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وألف بين قلوبنا، ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، ردنا إلى سنة نبينا ردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.